وهن من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنهم كذلك أيضا لا يتولون يعني بقية الآل من أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يغلون في 12 شخصا من آله من آل بيته صلى الله عليه وسلم، وهم ابنه وهم علي بن أبي طالب وابنه الحسن وابنه الحسين وتسعة من أولاد الحسين، فإنهم يغلون في هؤلاء بالإضافة إلى فاطمة ويجفون بالنسبة للباقين ويتكلمون الكلام الذي لا يليق ولا ينبغي في حق غير هؤلاء وفي حق الصحابة وفي حق الصحابة. وقد تجاوز الحد في ذلك، إذ غلوا في هؤلاء الأئمة 12 غلوا وتجاوزوا الحدود وقالوا فيهم الكلام الذي لا يليق ولا يسوغ، بل لا يليق حتى في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير مما أضافوه إلى هؤلاء الأئمة لا يليق في حقهم ولا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا مما هو لله عز وجل. فهذا من الغلو، وهذا من تجاوز الحد، وهذا من الإفراط الذي يدل على انحرافهم وعلى بعدهم عن الصراط المستقيم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحق والهدى الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم والذي أرشد إليه، وهو التوسط بين الإفراط والتفريط. وهناك بعض النصوص أو بعض الأبواب التي هي يعني موجودة في بعض كتبهم يعني أشير إليها إشارة، وذلك أن أعظم كتاب عندهم وأجل كتاب عندهم هو كتاب الكافي، وهو يعادل صحيح البخاري عند أهل السنة والجماعة. وهذا الكتاب اشتمل على غلو في آل البيت وجفاء في حق الصحابة، في حق كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وفي مقدمتهم أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن جميع الصحابة أجمعين. غلوا في هؤلاء 12 وجفوا في حق أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأنا يعني أتيت ببعض عناوين الأبواب يعني لأبين مدى البعد عن الحق والهدى يعني في هذا الباب، وأنهم قد ظفروا بالخذلان فيما صاروا إليه وفيما سلكوه. فأنا أتلو هذه الأبواب أو بعض هذه الأبواب التي هي في كتاب الكافي. من هذه الأبواب باب أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل. باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم. باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء. باب أن الأئمة عندهم جميع الكتب التي أنزلت من عند الله عز وجل وأنهم يعرفونها على اختلاف ألسنتها. باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة وأنهم يعلمون علمه كله. باب أنه ليس شيء من الحق في أيدي الناس إلا ما خرج من عند الأئمة وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل. هذه 6 أبواب من جملة أبواب اشتمل عليها كتاب الكلين الكافي، وتحت هذه الأبواب أحاديث مكذوبة حتما ويقينا على آل البيت، بل هم براء أن يتلفظوا بها وأن يتكلموا بها وأن يفوهوا بها، وإنما هذا افتراء عليهم وكذب عليهم، وهذا نهاية الغلو، لأن بعض هذه الأمور لا تليق إلا بالله عز وجل ولا تصلح إلا لله عز وجل، بل لا تصلح للأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم. ثم إن الأمر قد اختلط على كثير من الناس يعني حتى يعني يظن أن المسافة بين أهل السنة والجماعة وبين الرافضة أنها ليست بعيدة وأنه يعني ينبغي أن يكون هناك تقريب بين أهل السنة والجماعة ووجد دعاة بين أهل السنة والجماعة والرافضة ووجد من يدعو إلى هذا ويعني وإذا قيل لهم إن كتبهم تشتمل على كذا وكذا قالوا هؤلاء ناس مضوا وأما الموجودين فنحن التقينا بهم ونسمع منهم يعني كلام طيب وأنهم يقولون كذا وكذا وكذا وأنهم يعني لا يعني يوافقون على هذه الأشياء ولا يدرون أن من جملة عقائدهم التقية وهي أنهم يظهرون خلاف ما يبطنون. وإذا أردنا أن نعرف ارتباط يعني الموجودين والمعاصرين بأولئك المتقدمين وأن الكل على منهج واحد وأنه لا ليس فرق بين الليلة والبارحة وأنه ما أشبه الليلة بالبارحة وما أشبه هؤلاء بأولئك وأنه لا فرق بين هؤلاء وأولئك يعني يكفينا أن نستمع إلى نص لشخصية تعتبر أبرز شخصية لهم في هذا العصر. فإن هذه الشخصية قالت في كتابها الحكومة الإسلامية في صفحة 52 يقول بهذا يقول بالنص يقول وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل وبموجب ما لدينا من الأحاديث فإن الروايات والأحاديث فإن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم والأئمة عليهم السلام كانوا قبل هذا العالم أنوارا فجعلهم الله بعرشه محدقين وجعل لهم من المنزلة والزلفى ما لا يعلمه إلا الله. وقد قال جبريل كما ورد في روايات المعراج لو دنوت أنملة لاحترقت. وقد ورد عنهم عليهم السلام أن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل. انتهى كلام هذه الشخصية المعاصرة التي هي أبرز شخصية لهم في هذا العصر. وأنا أقول والله الذي لا إله إلا هو إن هذا لكذب مفترى ما قاله آل البيت ولا قاله أحد من آل البيت وأن آل البيت ينكرون هذا ويكفرون به ولا يصيغونه ولا يجوزونه ولا يقبلونه. فإذا عرفنا أن مذهب أهل السنة والجماعة وسط بين المفرطين وبين المفرطين وبين الغلاة والجفاة وأنه وسط وأنهم عدل خيار وسط بين الإفراط والتفريط يتولون أهل بيت رسول الله ويحبونهم لله عز وجل الذي هو الأساس ولقربهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين وأن يطهر قلوبنا وألسنتنا من كل ما يعود علينا بالضرر وأن يوفقنا جميعا لما فيه سعادة الدنيا والآخرة. إنه سبحانه وتعالى جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وأفضل أنبيائه ورسول نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.
نشكر فضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن بن محمد العباد على هذا الموضوع الطيب الذي أوقفنا فيه على موقف ومكانة آل البيت عند الصحابة والتابعين عند السلف الصالح رضوان الله على الجميع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولعلكم تريدون أن تسمعوا المحاضرة القادمة ولكن سنعلنها لكم إذا تيسر لنا ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفت على مقال لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله، فيه بيان فضل أهل الحديث، وأن أهل الحديث هم الفرقة الناجية، وأنهم هم الذين ينبغي أن يتدين المسلم وأن يتمذهب بمذهبهم. وكل من كان عنده شيء من الثقافة الإسلامية الصحيحة فهو يعلم من هو شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. ولأرض العبارة، يمكن لمن لم يكن له ثقافة ما أو معرفة ما بفضل هذا العالم أن يعرف حقيقة علمه وفضله، إذا ما عرف أنه قد تيسر لبعض طلاب العلم في هذا الزمن أن يجمع من فتاواه ورسائله التي ألفها جوابا على أسئلة السائلين له من مختلف البلاد الإسلامية في زمانه، جمع من تلك الفتاوى والرسائل 35 مجلدا من هذا القياس، وهذا كل كما يقال من جل. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجزاه عن الإسلام والسنة الخيرة، هو في الواقع من النوادر من العلماء الذين رفعوا راية السنة عالية وقضى بها على مختلف البدع الدخيلة في الإسلام، سواء ما كان منها من بدع فلسفية أو اعتقادية أو فقهية أو صوفية أو أي بدعة كانت يتبرع الإسلام منها. فشيخ الإسلام كان هو الإمام الوحيد الذي برا بمخالفة كل أصحاب البدع على اختلاف أنواعهم وطرقهم ومذاهبهم. لذلك رأيت من الواجب علي أن أسمعكم شيئا من كلام هذا الرجل، وخاصة أن هذا الكلام هو فيما ندعو إليه منذ أكثر من ثلث قرن من الزمان، ألا وهو اتباع الكتاب السنة وعدم التمذهب بسوى هذا المذهب، مذهب أهل الحديث. لذلك أرى أن أسمعكم فصلا من كلامه لتتبينوا أهمية مذهب السنة، هو المذهب الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهؤلاء بدورهم ورسول من بعدهم ثم لم يزل كل من جاء من بعدهم وكان يهتدي بهديهم لا يرضى بسوى السنة له مذهبا. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. العالم ما كان وما هو كائن وما سيكون الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الذي يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. الذي دل على وحدانيته في إلهيته أجناس الآيات وأبان علمه لخليقته ما فيها من إحكام المخلوقات وأظهر قدرته على بريته ما أدعه من أصناف المخلوقات وأرشد إلى فعله بسنته تنوع الأحوال المختلفات وأهدى برحمته لعباده نعمه التي لا يحصيها إلا رب السماوات وأعلم بحكمته البالغة دلائل حمده وثنائه الذي يستحقه من جميع الحالات لا يحصل عباده ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه لما له من أسماء والصفات وهو المنعوت بنعوت الكمال وصفات الجلال التي لا يماثله فيها شيء من الموجودات وهو القدوس السلام المتنزه أن يماثله شيء في نعوت الكمال أو يلحقه شيء من الآفات فسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. الذي خلق السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. مبشرين من أتاهم بغاية المراد من كل ما تحبه النفوس وتراه نعيما ومنذرين لمن عصاهم باللعن والإبعاد وأن يعذبوا عياما أليما وأمرهم بدعاء الخلق إلى عبادته وحده لا شريك له مخلصين له الدين ولو كره المشركون كما قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وجعل لكل منهم شرعة ومنهاجا يستقيم إليه ولا يبغوا عنه إيجازا. وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأولين والآخرين وصفوة رب العالمين الشاهد البشير النذير الهادي السراج المنير الذي أخرج به الناس من الظلمات إلى النور وهداهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. بعثه بأفضل المناهج والشرع وأحبط به أصناف الكفر والبدع وأنزل عليه أفضل الكتب والأنباء وجعله مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله يوصون 70 أمة هم خيرها وأكرمها على الله هو شهيد عليهم وهم شهداء على الناس في الدنيا والآخرة لما أسبغوا عليهم من النعم الباطنة والظاهرة وعصمهم أن يجتمعوا على ضلالة إذ لم يبق بعده نبي يبين ما بدل من الرسالة وأكمل لهم دينهم وأتم عليهم نعمه ورضي لهم الإسلام دينا وأظهره على الدين كله إظهارا بالنصرة والتمكين وإظهارا بالفكرة والتبيين وجعل فيهم علماءهم ورثة الأنبياء يقومون مقامهم بتبليغ ما أنزل من الكتاب وطائفة منصورة لا يزالون ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم إلى حين حساب. وحفظ لهم الذكر الذي أنزله من الكتاب المسنون كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فلا يقع في كتابهم من التحريف والتبديل كما وقع في أصحاب التوراة والإنجيل. وخصهم بالرواية والإسناد الذي يميز به بين الصدق والكذب جهادنة النقاد، وجعل هذا الميراث يحمله من كل خلف ودونه أهل العلم والدين ينفون عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين لتدوم بهم النعمة على الأمة ويظهر بهم النور من الظلمة ويحيى بهم دين الله الذي بعث به رسوله وبين الله بهم للناس سبيله. فأفضل الخلق أتبعهم لهذا النبي الكريم المنعوت في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وإله المرسلين ومالك يوم الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس أجمعين، أرسله والناس من الكفر والجهل والضلال في أقبح خيبة وأسوأ حال، فلم يزل صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في تبليغ الدين وهدي العالمين وجهاد الكفار والمنافقين حتى طلعت شمس الإيمان وأجبر ليل البهتان وعز جند الرحمن وذل حزب الشيطان وظهر نور السلطان واشتهرت تلاوة القرآن وأعلن بدعوة الأذان واستنار بنور الله أهل البوادي والبلدان وقامت حجة الله على الإنس والجان لما قام المستجيب من معد بن عدنان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان صلاة يرضى بها الملك الدجان وسلم تسليما مقرونا بالرضوان. أما بعد، فإنه لا سعادة للعباد ولا نجاة في المعاد إلا باتباع رسوله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فطاعة الله ورسوله قطب السعادة التي عليها تدور ومستقر النجاة الذي عنه لا تحور. فإن الله خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وإنما تعبدهم بطاعته وطاعة رسوله. فلا عبادة إلا ما هو واجب أو مستحب في دين الله، وما سوى ذلك فضلال عن سبيله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجاه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الإرباب المسارية الذي رواه أهل السنن وصححه الترمذي: إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره أنه كان يقول في خطبته: خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وقد ذكر الله طاعة الرسول واتباعه في نحو من 40 موضع من القرآن، كقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فجعل محبة العبد لربه موجبة لاتباع الرسول، وجعل متابعة الرسول سببا لمحبة الله عبده. وقد قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فما ألحاه الله إليه يهدي الله به من يشاء من عباده، كما أنه صلى الله عليه وسلم بذلك هداه الله تعالى، كما قال تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فبمحمد صلى الله عليه وسلم تبين الكفر من الإيمان، والربح من الخسران، والهدى من الضلال، والنجاة من الوبال، والغي من الرشاد، والزيغ من السداد، وأهل الجنة من أهل النار، والمتقون من الفجار، وإيثار سبيل من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من سبيل المغضوب عليهم والضالين. فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به واتباعه منها إلى الطعام والشراب، فإن هذا إذا فات حصل الموت في الدنيا، وذاك إذا فات حصل العذاب. فحق على كل أحد بذل جهده واستطاعته في معرفة ما جاء به وطاعته، هذا طريق النجاة من العذاب الأليم والسعادة في دار النعيم، والطريق إلى ذلك الرواية والنحو. إن لا يكفي من ذلك مجرد العقل، بل كما أن نور العين لا يرى إلا مع ظهور نور قدامه، فكذلك نور العقل لا يهتدي إلا إذا طلعت عليه شمس الرسالة. فلهذا كان تبليغ الدين من أعظم فرائض الإسلام، وكان معرفة ما أمر الله به رسوله واجبا على جميع الأنام. والله سبحانه بعث محمدا بالكتاب والسنة، وبهما أتم على أمته المنة. قال تعالى: ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. فما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم فاذكروني ولا تكفرون. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعلمكم به. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى عن الخليل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقد قال غير واحد من العلماء منهم يحيى ابن أبي كثير وقتادة والشافعي وغيرهم قالوا: الحكمة هي السنة، يعلمكم الكتاب والحكمة، الحكمة هي السنة، لأن الله أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من الكتاب والحكمة، والكتاب القرآن وما سوى ذلك إما كان الرسول يتلوه هو السنة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة أوجه: من حديث أبي رافع وأبي ثعلبة وغيرهما أنه قال لا ألقين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري إما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم صراع فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه وفي رواية ألا وإنه مثل الكتاب ولما كان القرآن متميزا بنفسه بما خصه الله به من الإعجاز الذي باين به كلام الناس كما قال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وكان منقولا بالتواتر لم يسمع أحد في تغيير شيء من ألفاظه وحروفه ولكن سمع الشيطان أن يدخل التحريف والتبديل في معانيه بالتغيير والتعويل وطمع أن يدخل في الأحاديث من النقص والإزياد ما يضل به بعض العباد فأقام الله تعالى الجهاذبة النقاد أهل الهدى والسداد فدحروا حزب الشيطان وفرقوا بين الحق من البهتان وانتدبوا بحفظ السنة ومعاني القرآن من الزيادة في ذلك النقصان وقام كل من علماء الدين بما أنعم به بما أنعم به عليه وعلى المسلمين مقام أهل الفقه الذين فقهوا معاني القرآن والحديث بدفع ما وقع في ذلك من الخطأ في القديم والحديث وكان من ذلك الظاهر الجلي الذي لا يسوغ عنه العدول ومنه الخطي الذي يسوغ فيه الاجتهاد للعلماء العدول وقام علماء النقل والنقد بعلم الرواية والإسناد فسافروا في ذلك إلى البلاد وهجروا فيه لذيذ الرقاد وفارقوا الأموال والأولاد وأنفقوا فيه الطارف والتلاج وصبروا فيه على النوائب وقنعوا من الدنيا بزاد الراكب ولهم في ذلك من الحكايات المشهورة والقصص المأثورة ما هو عند أهله معلوم ولمن طلب معرفته معروف مرسوم يتوسد بتوسد أحدهم التراب وتركهم لذيذ الطعام والشراب وترك معاشرة الأهل والأصحاب والتصبر على مرارة الانفراد ومقاساة الأهوال الصعاب أمرا حببه الله إليهم وحلاه يحفظ بذلك دين الله كما جعل البيت مثابة للناس وأمنا يقصدونه من كل فجر عميق ويتحملون فيه أمورا مؤلمة تحصل في الطريق وكما حبب إلى أهل القتال الجهاد بالنفس والمال حكمة من الله يحفظ بها الدين ليهدي المهتدين ويظهر به الهدى ودين الحق الذي بعث فيه به رسوله ولو كره المشركون فمن كان مخلصا في أعمال الدين يعملها لله كان من أولياء الله المتقين وأهل النعيم المقيم كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك الفوز العظيم وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم البشرى في الدنيا بنوعين أحدهما ثناء المسلمين عليه الثاني الرؤية الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له فقيل يا رسول الله الرجل يعمل العمل لنفسه فيحمده الناس عليه قال تلك عاجل بشرى المؤمن وقال براء بن عازب سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا فقال هي الرؤية الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له والقائمون بحفظ العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرباني الحافظون له من الزيادة والنقصان هم من أعظم أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين، بل لهم مزية على غيرهم من أهل الإيمان والآمال الصالحات، كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وعلم الإسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعله سلما إلى الدراية، فأهل الكتاب لا إسناد لهم يأثرون به المنقولات، وهكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل الضلالات، وإنما الإسناد لمن أعظم الله عليه المنة أهل الإسلام والسنة يفرقون به بين الصحيح والسقيم والمعوج والقويم. وغيرهم من أهل البدع والكفار إنما عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد، وعليها من دينهم الاعتماد، وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل ولا الحالي من العاقل. وأما هذه الأمة المرحومة وأصحاب هذه الأمة المعصومة، فإن أهل العلم منه والدين هم من أمرهم على يقين. فظهر لهم الصبح من المين كما يظهر الصبح للعينين، عصمهم الله أن يجني على خطأ في دين الله معقول أو منقول، عصمهم الله أن يجمع على خطأ في دين الله معقول أو منقول، وأمرهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله والرسول، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا اجتمع أهل الفقه على القول بحكم لم يكن إلا حقا، وإذا اجتمع أهل الحديث على تصحيح حديث لم يكن إلا صدقا، ولكل من الطائفتين من الاستدلال على مطلوبهم بالجلي والخفي ما يعرف به من هو بهذا الأمر خفي. والله تعالى يلهمهم الصواب في هذه القضية كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية، وكما عرف ذلك بالتجربة الوجودية، فإن الله كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما صدقوا في موالاة الله ورسوله ومعاداة من عدل عنه. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وأهل العلم المأثور عن الرسول أعظم الناس قياما بهذه الأصول، لا تأخذ أحدهم في الله لومة لائم، ولا يصدهم عن سبيل الله العظائم، بل يتكلم أحدهم بالحق الذي عليه ويتكلم في أحب الناس إليه عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن وليا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقوله تعالى: يا أيها الذين اسمعوا فرب حامل فقه غير الفقير ورب حامل فقه إلى من هو أفضل منه ثلاث لا يغل عليهم قلب مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. وفي هذا دعاء منه لمن بلغ حديثه وإن لم يكن فقيها، ودعاء لمن بلغه وإن كان المستمع أفقه من المبلغ، لما أعطي المبلغون من النظرة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم يقال ناظر ونظر، والفتح أصح. ولم يزل أهل العلم في القديم والحديث يعظمون نقلة الحديث حتى قال الشافعي رضي الله عنه: إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما قال الشافعي هذا لأنهم في مقام الصحابة من تبليغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي أيضا: أهل الحديث حفظوا، فلهم علينا الفضل لأنهم حفظوا لنا. انتهى ما وجده هذا الباحث من هذه الخطة الرائعة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وله كلمات أخرى كثيرة وكثيرة جدا مخصوصة في تضاعيف هذه المجلدات الكثيرة كما ذكرنا رسم ألفا. يمكن أن يجمع منها المتتبع رسالة خاصة في فضل أهل الحديث، وأنهم هم الفرقة الناجية، ويأتي على ذلك من أدلة كثيرة من القرآن والسنة الصحيحة.
أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يبدو أنه لا بد من التفكير ما بين آونة وأخرى ببعض السنن والآداب الإسلامية التي أصبحت مجهولة علما ومتروكة عملا. وقد كنا ذكرنا في أكثر من مرة بمثل هذه المناسبة لمثل هذه الجلسة أن لمجالس العلم آدابا، ومن ذلك أنه لا يصح التفرق في مجالس العلم، أن نجلس هكذا كيفما اتفق أو كيفما راق لأحدنا، فهذا ليس من أدب العلم في شيء مطلقا. ذلك مجالس القهاوي والنوادي يأتي الآتي ما يأتي من تلك المجالس، إما للترويح عن النفس زعموا، أو للتسلية أو نحو ذلك، فهو حر يجلس أينما شاء وكيفما شاء. أما مجلس العلم فله عذابه. فقد ذكرت لكم أكثر من مرة حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه الذي يقول فيه أنهم كانوا إذا سافروا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه ونزلوا منزلا تفرقوا في الوديان والشعاب، فسافروا يوما ونزلوا واديا وتفرقوا كما كانوا يفعلون سابقا. وهذا التفرق وفيه المصلحة الذاتية والشخصية، حيث كان شخص منهم يختار المكان المناسب له